بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقراءتنا في تفسير سورة الإسراء. وقد وقفنا عند قول الله عز وجل: يوم ندعو كل أناس بإمامهم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تبارك وتعالى عن يوم القيامة أنه يحاسب كل أمة بإمامهم، وقد اختلفوا في ذلك، فقال مجاهد وقتاده: أي بنبيهم، وهذا كقوله: ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. وقال بعض السلف: هذا أكبر شرف لأهل الحديث، لأن إمامهم النبي صلى الله عليه وسلم.
الله أكبر، الله أكبر. وأهل الحديث ليس من كان على هذا العلم رواية أو دراية ولم يكن على السنة، فإذا ذكر فضل أهل الحديث وأصحاب الحديث في مثل هذا الموضع، هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث، لأن أمامهم النبي صلى الله عليه وسلم. المراد أهل الحديث والأثر الذين يقابلون أهل الرأي، فأصحاب الحديث هنا الذين يقابلون أهل الرأي، وليس أصحاب الحديث هنا الذين يقابلون أهل الفقه فقط، فهم الذين جمعوا بين العلم بالحديث رواية ودراية والعلم بالسنة، والعلم بالسنة. فليس كل من كان من أصحاب الحديث رواية ودراية يكون من أصحاب السنة، فالمراد هنا بأصحاب الحديث هم أهل الأثر، أهل الاتباع، كما قال السلف في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم. قالوا: إن لم يكونوا أهل الحديث فمن؟ فما المراد بأهل الحديث هنا؟ هل من قابل أهل الفقه؟ الجواب لا، وإنما من قابل أهل الرأي، فهم أهل الحديث الذين يجعلون الحديث إمامهم ويجعلون السنة رائدهم، فأهل الحديث والسنة، أهل الحديث والسنة. فقد يكون الإنسان من أهل الحديث رواية ولكنه من أهل البدع، يكون أشعريا، يكون معتزليا، يكون خارجيا. وقد يكون من أهل الحديث وهو لا يعتني بالحديث رواية أو دراية من عوام الناس، فيقال هذا من أهل الحديث أيضا في مقابلة أهل الرأي. إذن أصحاب الحديث لهم إطلاقات، منها ما قابل أهل الرأي، وهذا المراد إذا ذكر أهل السنة والجماعة يقال أهل الحديث، وإن كانوا فقهاء وإن كانوا لغويين وإن كانوا مفسرين وإن كانوا، فالمراد بالحديث هنا هم من قابل ماذا؟ أهل الرأي. يبقى هذا قسيم لأهل الرأي وليس قسيما لأهل الفقه وأهل اللغة وأهل التفسير وهكذا. وأهل الحديث قد يراد بهم معنى الخاص، وهم من قبل أهل الرأي فيقال هذا من أصحاب الحديث. ولهذا عجبتني كلمة للحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى، فقال في الإمام مالك رحمه الله: كان من أهل الحديث والسنة، من أهل الحديث والسنة. فقيل له: كيف ذلك؟ قال: فإن الرجل قد يكون من أهل الحديث ولا يكون من أهل السنة، قد يكون من أهل الحديث ولا يكون من أهل السنة. فيكون المراد بالحديث هنا ماذا؟ الحديث الذي هو قسيم للفقه وغيره من العلوم. أما إذا كان من أهل السنة فيكون قسيما لماذا؟ لأهل البدعة. فكان مالك رحمه الله جامعا بين الحديث رواية ودراية و السنة والأثر اعتقادا ومنهجا وسبيلا وسنة، إذن صاحب الحديث رواية ودراية له شرف عظيم لاعتناء بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الشرف يعود إلى ذات العلم. أما ذات الشخص الذي يحمل الحديث رواية ودراية فلا قدر له إلا أن يكون من أهل الأثر، فحديث لا يسلم إلى اتباع أثر يكون حجة على الشخص كتفسير وقرآن يحمله الإنسان بجميع قراءاته ثم لا يكون من أهل القرآن الذين يعملون به في الدنيا، فهل يقال هذا من أهل القرآن؟ نفس الأمر، الذي يحفظ القرآن بجميع القراءات يقال من أهل القرآن؟ أهل القرآن الذين هم حفظته هو من أهل القرآن، لكن أهل القرآن الذين يعملون به ويتمون به ويقتدون به لا، ليس من أهل القرآن. فالمراد بأهل القرآن المحمودين هم أهل القرآن الذين يعملون به، ولهذا يكون من أهل القرآن وليس حافظا إلى سورة الفاتحة، ولا يكون من أهل القرآن ولو حافظ القرآن بالقراءة العشر. والمراد من أهل القرآن الذين يعملون به كما قال صلى الله عليه وسلم يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، فيكون حينئذ من أهل القرآن مع أنه لم يحفظ إلا سورة الفاتحة. الذي يحفظ سورة الفاتحة يقال من أهل القرآن، ويقال كذلك من أهل الحديث وإن لم يحفظ إلا حديثا واحدا أو لم يحفظ شيئا من الحديث، ويقال من أهل الحديث في مقابلة أهل الرأي. أما أهل القرآن الذين يحفظونه وأصحاب الحديث الذين يحفظونه فهذا إطلاق خاص يكون قسيما. لماذا؟ أما أقول أهل القرآن يعني حفظة القرآن في مقابل مثلا حفظة السنة، حفظة الفقه، حفظة كذا. إذن متى يكون الوصف مدحا بكمال؟ إذا اجتمع له حفظ الحديث مع العمل به ويكون من أهل السنة، إذا اجتمع له حفظ القرآن مع العمل به هذا يكون من أهل القرآن المهرة، المهرة الذين يكون مع سفرة الكرام الذين جمعوا بين حفظ حروفه وبين حفظ حدوده، بين حفظ حروفه وبين حفظ حدوده. هؤلاء هم أهل القرآن المحمودون لأنهم ضربوا بسهم في حفظه حروفا وضربوا بسهم في حفظه حدودا. كذلك أصحاب الحديث الذين يحفظون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهؤلاء ضربوا بسهم كبير في حفظه، لكن إذا كانوا أهل السنة فقد اجتمع لهم الوصفان. أهل الحديث بالمعنى الذي هو قسيم لأهل الفقه وسائر العلوم، وأهل الحديث الذين هم قسيم لأهل الرأي. فيكون الرجل من أهل القرآن ومن أهل الحديث ولم يحفظ آية ولا حديثا إلى سورة الفاتحة، ويكون من أهل القرآن ومن أهل الحديث إذا كان من أهل السنة والجماعة. ولهذا قدر الرجل في السنة التي هي الأثر في مقابلة أهل البدع هذا قدره، فإذا انضاف إلى ذلك حفظ القرآن وحفظ السنة كان هذا نورا على نور. نعم. لكن المحدث المعتزلي ولا المحدث الأشعري يكون إمامه النبي؟ يكون إمامه النبي، حفظ حروفا، حفظ آلاف الأحاديث، لكنه على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومعتقد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. حفظ لا يزني زنا حين هو مؤمن كما في الصحيح، ولكنه يجعل نفي الإيمان عائدا إلى الكفر، يبقى هذا من أهل الحديث؟ هذا ليس من أهل الحديث. حفظ حديث أبي هريرة ينزل ربنا، إذا كان ثلث الأخير ينزل ربنا فيقول ينزل أمره، يقال هذا من أهل الحديث؟ هذا من أهل الحديث الخاص الذي هو قسيم لأهل الفقه، مثل الكوثري. الكوثري من أكابر الزمان هذا في علم الحديث كرواية أو دراية، من أكابرهم، ولكنه من أشر الناس في معتقده، فإنه لا نقول أشعريا وفقط بل حانق حاقد على أهل السنة والجماعة، يطعن في أئمة الإسلام، فليس من أهل الحديث الذين هم أهل السنة والجماعة. كذلك عبد الفتاح أبو غدة وهذه الجماعة، وإن اجتمع لهم من الرواية والدراية ما اجتمع لكنه ماذا؟ ليس من أهل الحديث، وليس هؤلاء إمامه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. إنما الإمامة تكون جامعة لحفظ الألفاظ وحفظ الحدود، هذه هي الإمامة. ولهذا قدر البخاري، لا نعتقد أن قدر البخاري إمام المحدثين يرجع إلى علم الحديث رواية ودراية وفقط، إنما رجع إلى هذا وإلى ائتمامه بالسنة، ولهذا ملأ صحيحه تبويبات وكتبا لبيان معتقد السنة والجماعة، كتاب الإيمان، كتاب الفتن، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، كتاب أخبار الأحاد، كتاب التوحيد والرد على الجهمية، كتاب قتال الخوارج والمرتدين، وضع المنهج السلفي الصحيح في كتابه. وكذلك أئمة السنة جميعا، أصحاب الكتب الستة، أصحاب الكتب التسعة، كلهم، بل كل الكتب المعتمدة في الحديث ليس أحد من أئمتهم إلا هو على السنة. هذا من فضل الله، وهؤلاء هم الذين إمامهم من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من فضل الله عز وجل ورحمته أن جميع أصحاب الكتب المشهور، الكتب الستة، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، الدارمي، مالك، أحمد، عبد بن حميد ابن الجارود، أبو داود الطيالسي، الحميدي، ابن خزيمة، كل هؤلاء أصحاب الكتب المعتمدة كلهم أئمة سنة، اجتمع لهم الحديث رواية ودراية، واجتمع لهم الحديث اتباعا واقتداءا. هؤلاء هم الذين إمامهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فهنيئا لهم ثم هنيئا. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. هذا دعاء له من النبي صلى الله عليه وسلم بنظارة الوجه. فإذا اجتمع الأمران للرجل فحسبك به، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، فضل الله يؤتيه من يشاء. ولهذا طلب الحديث عبادة، طلب الحديث عبادة وحفظ الحديث عبادة، فما من حديث يحفظه الإنسان لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عبادة يتعبد الله عز وجل بها. إذن هذا مصطلح خاص. فإذا في من هم أهل القرآن، من هم أصحاب الحديث، هذا مصطلح مهم جدا لابد أن نعرفه. كما قلنا أهل القرآن، أهل الحديث، الذين هم حفظة حروف، فيكون أهل القرآن الذي يحفظ القرآن في مقابل من لم يحفظه. طيب، وأهل الحديث الذين يحفظون الحديث في مقابل سائر العلوم من فقه وكذا وكذا، فيكون هذا الحديث قسيما لهذا. وبمجرد حفظ القرآن وحفظ السنة لا يمدح الإنسان المدح بإطلاق، لكن لابد أن يضاف إلى ذلك ماذا؟ لابد أن يضاف إلى ذلك العمل، العمل بهذا، فيكون على معتقد أهل السنة والجماعة. ولهذا يا إخواني، من حاز السنة فقد حاز الخير كله، من حاز السنة لاتباع فقد حاز الخير كله. تخيلوا أن يكون الرجل من أهل القرآن ولم يحفظ آية، تخيلوا أن يكون الرجل من أهل الحديث ولم يحفظ حديثا، ويكون الرجل يحفظ آلاف من الأحاديث وليس من أهل الحديث، ويكون الرجل حافظا القرآن بالقراءات المتواترة الشهادة وليس من أهل القرآن. انتبهتم؟ يعني قد يكون الإنسان حافظا للقرآن وليس من أهله، حافظا للسنة وليس من أهله. طيب، وقد يكون غير حافظ للقرآن وهو من أهله، وغير حافظ للسنة وهو من إيه؟ إذا الذي ارتقى بالبخاري وأئمة السنة هو الاتباع للسنة، كونه ليس من أهل البدع. الذي ارتقى بأهل القرآن وحفظته كذلك. كذلك أيضا فائدة، فائدة حضرتني الآن، وهي كما قلنا جميع أصحاب الكتب المعتمدة في السنة في الحديث لا نعرف أحدا من أهل البدع. هات كده كتابا يكون معتمدا عند أهل الحديث، أصحاب الكتب المعتمدة عند أهل الحديث، أن أحدهم يكون أشعريا أو معتزليا أو خارجيا أو غير ذلك. كذلك حضرتني فائدة الآن أصحاب القراءات العشر، أصحاب القراءات العشر، عاصم ونافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر والكسائي وحمزة والمتممة للعشر أبو جعفر وخلف، هؤلاء هل منهم أيضا أشعري؟ هل منهم معتزلي؟ كل هؤلاء لا نحسبهم إلا من أهل السنة والجماعة، ولا يعرف واحد أنه من أئمة البدع والضلالات، فكلهم على السنة أئمة القراءات كذلك. سبحان الله، يعني الله عز وجل جعل القبول والإمامة لهؤلاء، حتى أئمة القراءات جعل هذه الإمامة خاصة بأهل السنة والجماعة، خاصة بأهل السنة. طيب، أنتقل بكم إلى علم ثالث، علم اللغة. أئمة اللغة من هم؟ أليس أحمد بن خالد الفراهيدي؟ أليس السيبوي؟ أليس الفراء الزجاج الأصمعي؟ كل علم لغة، هل منهم إمام أشعري؟ هل منهم إمام معتزلي؟ الجواب لا. كذلك أئمة اللغة كذلك. نأتي إلى أئمة التفسير، التفاسير التي يتم بها المسلمون المتقدمة. تفسير من؟ مجاهد بعد الصحابة، يعني بعد طبق الصحابة. تفسير مجاهد، سعيد، عطاء، طاووس، محمد بن كعب القرضي، كل هؤلاء، عبد الرزاق ابن جرير، كل هذه الطبقة ليس فيه أحد من أهل البدع، أئمة، كلهم أئمة من أهل السنة والجماعة. هذا التفسير، ناهيك بقى عن الاعتقاد أو كذا. إذن سبحان الله، لو تأملنا لوجدنا أن الله سبحانه وتعالى قد من على هذه الأمة أن جعل الإمامة العامة في سائر العلوم إنما راجعت لأهل السنة والجماعة. يا الله، الله أكبر، الله أكبر. ولهذا نقول نستدل بإمامة الرجل في الأمة، الإمامة العامة، على فضله. من هنا كان أحد المحاور التي ندافع بها عن أبي حنيفة رحمه الله أنه جعلت له إمامة عامة في الأمة، إمامة عامة في الأمة. أصحاب المذاهب الفقهية في الأمة، أصحاب المذاهب 4، مع أن الفقهاء كثر، هذا الأوزاعي الفقيه وهذا الليث الفقيه إمامة، لكن هؤلاء 4 دونت مذاهبهم وانتشرت وتوفر لها من التدوير ما لم يتوفر لغيرها. فمحال أن يكون أحد من هؤلاء الأئمة 4 الذين لهم إمامة عند أهل السنة والجماعة أن أحدهم لا يكون من أهل السنة والجماعة وإن تفوتوا في ذلك. وطبعا لا يخرج الرجل من السنة أن يكون على شيء من المخالفة إذا لم يكن قد علم بها. هذا إذن فائدة أخرى، وهي ماذا؟ أن الله عز وجل لا يجعل الإمامة العامة وهو التلقي بالقبول لأصحاب هذه العلوم إلا في أهل السنة والجماعة. هذه إذن فائدة ثانية. فائدة ثالثة وهي الرد على الأشاعرة الذين يقولون إنما العلوم هذه يرجع في تدوينها فأئمة العلوم أشاعرة، يفتخرون علينا بهذا، يقولون أئمة العلوم أشاعرة. نقول العلوم فرغ منها قبل ولادة الأشعار، ولادة أصلا. الأمر الثاني أن الأشعري نفسه يرد عليكم، فالأشعري نفسه في الفروع ليس على مذهب نفسه وإنما هو على مذهب الأئمة. طب وفي السنة؟ في السنة رجع في السنة إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، الإمام المبجل، الإمام أحمد رحمه الله، كما صرح الأشعري نفسه بذلك. إذا الأشعري نفسه، فضلا بقى عن الأشاعرة الذين أتوا بعده، الأشعري نفسه ليس إماما في علم، إنما هو من علماء السنة. انتبهوا يا أخوان، يعني الأشعري نفسه ليس إماما في علم الإمامة المطلقة وكذا، وإنما هو من علماء السنة. لكن الأشعري أول من دون في الاعتقاد، الأشعري مقرر من مقرر السنة كالأوزاعي، كمالك، كأحمد، كالشافعي، ليس كذلك، ليس كذلك. يبقى قولهم إن أئمة الدين وأئمة العلوم أشاعرة، ارجعوا إلى أشاعرة، هذا قول مردود بالواقع. فالعلوم هذه قد دونت قبل مجيء الأشعري، قبل مجيء الأشعري وظهور الأشعري. هذه العلوم الحمد لله، سواء كان هذا من علم الحديث أو من علم الفقه أو من علوم اللغة، أو هذه العلوم كلها موجودة في الأمة، والائتمام بأئمتها موجودة في الأمة قبل الأشعري، قبل الأشعري. يبقى هذه فائدة أخرى. يبقى عندنا الآن كم فائدة أخذنا الآن؟ ها، الفائدة الأولى، ها، التفريق بين القرآن وأهل الحديث، ها، بالمعنى الخاص والمعنى العام. من أهل القرآن؟ لا، دي فائدة تانية، خلينا في الفائدة الأولى، من هم أهل القرآن؟ نقول في إطلاقان، أهل القرآن لهم إطلاقان، إطلاق بمعنى أهل القرآن حفظته، حفظته قائمون بحفظه وحفظ حروفه وكذا بالقراءات وغيرها، قال هذا من أهل القرآن، في مقابل أهل الحديث أهل الفقه أهل اللغة كذا، ده إطلاق. إطلاق آخر وهم العاملون به الحافظون للحدود، فالحافظون لحروفه في مقابل الحافظين للسنة بحروفها وكذا. طيب والحافظون لحدوده أهل السنة، هذا الإطلاق الآخر. طيب أهل الحديث لهم أيضا إطلاقات، ها؟ نعم، أهل الحديث بإطلاق أيضا، إطلاق الخاص في مقابلة أهل الفقه وأهل الاعتقاد والتفسير، ها؟ والإطلاق الثاني أهل الأثر والاتباع في مقابلة، نعم. طيب إذا كان الإنسان من أهل القرآن ومن أهل الحديث أصحاب الحفظ، حفظ الحروف، وليس من أهل السنة، لا يستحق مدح أهل الحديث بالإطلاق، إنما هذا القرآن السنة حجة عليه، والقرآن حجة عليه كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن حجة لك أو عليك، لكن بمعنى الاتباع هذا الذي يمدح. ولهذا قد يكون الرجل من أهل القرآن ومن أهل الحديث وليس من أهل القرآن ومن أهل الحديث، أي قد يكون منهم بالمعنى الخاص اللي هو في مقابل سائر العلوم، ولا يكون منهم بالمعنى العام اللي هو أهل الاتباع والأثر. نعم، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، ها؟ أن جميع العلوم أربابها وأئمتها المقدمون أهل سنة. سبحان الله، سبحان الله، الله لم يجعل ما، شوف احنا ما عندنا كتاب زي صحيح البخاري وصحيح مسلم، ما عندنا كتاب من هذه الكتب بين ايدينا ونأتم به وصاحبه مبتدع. سبحان الله، حرم الله اهل البدع من الامامة العامة، فيصبح اهل البدع ائمة عندهم. يبقى هذا امام اشعري، هذا امام معتزلي، هذا امام كذا. سبحان الله اخوان. طيب الفائدة الثالثة، قول يا محمد. نعم تمام، ها، أن قول يا أحمد، الرد عن أشاعرة الذي يقول أنا، نعم، وأن الأشعري في الفروع ينتسب إلى الأئمة وفي الأصول ينتسب إلى الأئمة وليس له المذهب المستقل في هذا. نعم، حتى المذهب المستقل في الاعتقاد اللي هو منتسب إليه مذهب الأشعري هو تركه إلى مذهب السنة، وهو مذهب ابن الكلاب، فهم على مذهب ابن الكلاب، ولهذا أشعرة اليوم على مذهب من؟ ابن الكلاب. نعم، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قال بعض السلف هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث لأن إمامه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن أحببنا نبه هذه لأن البعض يفرح جدا من المحدثين الذين يعتبرون بحديث الرسول رواية ودراية، يقول الله أكبر إمامنا النبي، إمامنا النبي، لا، الشاهد عليكم إن كنتم أهل بدع يوم القيامة هو النبي، وقد يقال لكم فسحقا سحقا، أقول لهم سحقا سحقا. نعم، فإنك لا تدري ماذا أحدثه بعدك. نعم،
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أهل القرآن هم العالمون به العاملون بما فيه وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب.
شوف يا أخواني، هذا كلام
ابن القيم.
ابن القيم، أهل القرآن هم
العالمون به،
العالمون به،
العاملون بما فيه،
العاملون فيه،
وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب،
وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب. ترى الواحد من أهل القرآن ولم يحفظ إلا فاتحة الكتاب، وترى الواحد ليس من أهل القرآن وقد حفظ القرآن بالقراءات المتواترة والشاذة وليس من أهل القرآن. نعم،
وأما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل به فليس وأما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل به فليس من أهله وإن أقام حروفه إقامة السهل.
الله أكبر، فليس من أهله وإن أقام حروفه إقامة السهل. نعم نعم،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن الإمام أحمد: ولهذا لم يعرف في الإسلام مثل جنازته مسح المتوكل موضع الصلاة عليه فوجد 1000 1600 ألف سوى من صلى في القنوات والبيوت وأسلم يومئذ من اليهود والنصارى 20 ألفا وهو إنما نبل عند الأمة باتباع الحديث والسنة. وكذلك الشافعي وإسحاق
باتباع الحديث والسنة. إذا في صاحب حديث وصاحب سنة وفي صاحب حديث وليس بصاحب سنة وفي صاحب سنة وليس بصاحب حديث بمعنى الخاص يعني ليس من المحدثين يعني. نعم.
وكذلك الشافعي وإسحاق وغيرهما إنما نبلوا في الإسلام باتباع أهل الحديث والسنة.
الله أكبر.
وكذلك
الله
البخاري
ولهذا صاروا أئمة بهذا إنما نبلوا في الأمة باتباع السنة. دليل على يا أخوان على أن العلم الأول الذي ينبغي أن يطلبه الإنسان هو علم السنة قبل أي علم من العلوم قبل لغة وقبل فقه وقبل تفسير وقبل وقبل لابد أن يكون من أهل السنة لأن السنة هي التي ترقى بك هي البطاقة التي تجوز بها ساحات الفضل. نعم.
وكذلك البخاري وأمثاله إنما نبلوا بذلك وكذلك مالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وغيرهم إنما نبلوا في عموم الأمة. نعم.
ذكر أبو حنيفة ذكر أبو حنيفة من جملة من؟ العلماء. ذكر أبو حنيفة من جملة العلماء. نعم.
إنما نبلوا في عموم الأمة وقبل قولهم لما وافقوا فيه الحديث والسنة
لما وافقوا فيه الحديث والسنة إنما هذا رجع لهذا الأمر لما وافق فيه الحديث والسنة يعني قدر الخليل بن أحمد عندنا وقدر سيبويه وقدر الأصمعي وقدر الزجاج والفراء وهؤلاء وابن الأنباري وابن الأعرابي أئمة اللغة هؤلاء قدرهم عندنا فيه في السنة إذن ما في قدر لغير صاحب السنة ما في قدر أصلا لغير صاحب السنة إنما في حجة عليه حفظ القرآن حفظ السنة حفظ الفقه حفظ كذا هذا صار حجة عليه إنما نبل الرجل يعرب بالسنة ولهذا الرجل نبيل ذو قدر عند الناس وإن لم يكن من حفظ القرآن ولا من حفظ السنة ولا يحفظ متنا في الفقه ولا يعرف عامي من عوام المسلمين لكن على معتقد صحيح هذا الرجل ينبل ولا لا هذا الرجل ينبل عندنا. طب وإن جمع هذه العلوم وليس على السنة يبقى له قدر لهم. انظروا إلى القرضاوي في الفقه القرضاوي من فقهاء العصر هذا فقهاء العصر القرضاوي ولكن له قدر لهم. إخواني انظروا إلى الكوثري إلى أبي غدة في الحديث له قدر ولكن ماذا الصابوني في التفسير له قدر ولكن ماذا. نعم.
قال وما تكلم في من تكلم فيه منهم
ولكن
وما تكلم في من تكلم فيه منهم إلا بسبب المواضع التي لم يتفق له متابعتها من الحديث والسنة إما لعدم بلاغها إياه أو لاعتقاده ضعف دلالتها أو رجحان غيرها عليها.
نعم. يبقى أشار ابن القيم إلى أهل القرآن من هم وأشار شيخ الإسلام إلى أهل الحديث والسنة من هم وأن هذه الإمامة جازت في الأمة وجعلها القبول عام بسبب ماذا السنة. وفعلا يا إخواني الرجل بيننا ينبل بالسنة الأخ يكون على ما نجر سنة الجماعة وكذا يكون له قدر في قلوب إخوانه إذا انتكس يعني أقسم بالله يا إخواني هؤلاء المنتكسون سبحان الله يعني دعك من انتكاستهم انظر إليهم بعد الانتكاس أين قدرهم راح يا إخوان كان سراجا وانطفأ سراجا كان وانطفأ لكن هل تحولوا إلى علماء مثلا هل تحولوا إلى أئمة هل تحولوا إلى حفاظ هل تحولوا إلى فقهاء هل تحولوا إلى ماذا انظر إلى أي شيء تحولون إلى ماذا. فالقدر الذي كان لهم في قلوب إخوانهم القدر الذي كان الواحد منهم بين إخوانه ذهب هذا القدر فذهب القدر الشرعي وذهب القدر الأخوي الذي كان بينه وبين إخوان. ولهذا أنا أنصح نفسي وإخواني انظر إلى قدرك في حلق أهل السنة والجماعة تمام. وإذا أردت أن تعرف قدرك إذا انتكست فانظر إلى قدر من انتكس هو أنت ذاك الشخص ستكون ذاك الشخص أخرك عبارة عن سباب وعبارة عن بعض الأشياء أول ما تنتكس على الصفحات ثم سرعانة ما تنطفئ شيء فعلا ثم تكون في زبالة التاريخ هذا هو أول ما تنتكس لك بعض الحركات كحركات المذبوح بعض الحركات كده وبعض الاختيارات وبعض الأمور وبعض ثم بعد ذلك حتى ولماذا هذه الأشياء أيضا شاءها الله لماذا حتى تذهب بكل بقية في قلبها. من كان يحسن الظن بك ما عاد يحسن الظن. يمكن الأخ مثلا كذا عايزين نذهب نزور الأخ لعله كذا لعله كذا، لكن لما رأى كتابتك على الصفحات المستقبح المستهجنة التي لم تعد نصرة للسنة أو كذا، وإنما هي كتابات شخصية، فيرون فيك السقوط المنهجية والسقوط العملي، حينئذ سيذهب مكان في قلوب بعض إخوانك حتى ممن كان يحسن الظن، فإن إخوانك لا يأخذون القرار معا في ساعة واحدة. ممكن واحد يقول لا 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 أعوذ بالله من هذا الأخ كذا كذا، وممكن أخ ثاني يا أخي بس ممكن كذا في أمل خلينا نتصل عليه ونزوره مثلا لعله، وممكن أخ ثالث بعد شهر يقول أنا رسلته على الخاص لعل يكون في كذا، ممكن أخ يعني أسبوع أسبوعين ثلاثة أربعة فلم يعد في قلب أحد من إخوانك لك إيه حسن ظن، وتعود من الذين يذمون الليل والنهار. هذا هو القدر الذي اخترته لنفسك. فإذا أردت أن تعرف قدرك قدرك وتعرف هل يكون لك قدر إذا انتكست عن هذه السنة وابتعدت عن إخوانك، فانظر إلى مواضع الذين انتكسوا فسوف ترهم من أحدهم ينتقل من ملاحظة أو ملاحظات إلى ماذا؟ إلى منهج الأشعار والصوفية أن ما في إشكال، يعني أقصى اليمين وأقصى الشمال. فلهذا قدر الإنسان في السنة يكفي أخي، قدر الإنسان عند الله عز وجل يكفي أن يكون لك قدر في السنة وقدر في القرآن، وتكون فعلا من الذين يحفظون حدوده والذين يحفظون حدود السنة ويكونون على أهل الأثر وعلى اعتقاد أهل السنة والجماعة. هذا كلك قدر عند الله، وحين زين سيكون لك قدر في قلوب أهل السنة والجماعة. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقال ابن زيد بكتابهم الذي أنزل على نبيهم من التشريع.
نعم.
واختاره ابن جرير.
نعم.
خطيب البغدادي في أهل الحديث.
نعم.
قال الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث: قال وقد جعل الله تعالى أهله يعني أهل الحديث أركان الشريعة وهدم بهم كل بدعة شنيعة، فهم أمناء الله من خليقته والواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، والمجتهدون في حفظ ملته، أنوارهم زاهرة وفضائلهم سائرة وآياتهم باهرة ومذاهبهم ظاهرة وحججهم قاهرة، وكل فئة تتحيز إلى هوى ترجع إليه أو تستحسن رأيا تعكف عليه سوى أصحاب الحديث، فإن الكتاب عدتهم والسنة حجتهم والرسول فئتهم وإليه نسبتهم، لا يعرجون على الأهواء ولا يلتفتون إلى الآراء، يقبل منهم ما رأوا عن الرسول وهم المأمنون عليه والعدول، حفظة الدين وخزنته وأوعية العلم وحملته، إذا اختلف في حديث كان إليهم الرجوع، فما حكموا به فهو المقبول المسموع، ومنهم كل عالم فقيه وإمام رفيع نبيه وزاهد في قبيلة ومخصوص بفضيلة وقارئ متقن وخطيب محسن، وهم الجمهور العظيم وسبيلهم السبيل المستقيم، وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهر وعلى الإفصاح بغير مذاهبهم لا يتجاسر، من كادهم قصمه الله ومن عاندهم خذله الله، لا يضرهم من خذلهم ولا يفلح من اعتزلهم، المحتاط لدينه إلى إرشادهم فقير، وبصر الناظر بالسوء إليهم حسير، وإن الله على نصرهم لقدير.
الله أكبر. رحم الله، صلى الله جعلنا وإياكم منهم. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقال ابن زيد بكتابهم الذي أنزل على نبيهم من التشريع.
نعم.
اختاره
إذا القول الأول أن الإمام هنا الرسول أي بنبيهم، والقول الثاني أن إمام هنا هو القرآن أي الكتاب الذي أنزله على نبيهم من التشريع، واختاره ابن جرير. نعم.
واختاره ابن جرير وروي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال بكتابهم، فيحتمل أن يكون أراد هذا وأن يكون أراد ما رواه العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: يوم ندعو كل أناس بإمامهم أي بكتاب أعمالهم، وكذا قال أبو العالية والحسن والضحاك، وهذا القول هو الأرجح لقوله تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ويحتمل أن المراد بإمامهم أي كل قوم بمن يأتمون به.
ابن كثير رحمة الله عليه رجح أن يكون المراد بالإمام أي بكتاب أعمالهم، كما قال تعالى وكل شيء أحصاه في إمام مبين، إمام كتاب، يبقى بكتاب أعمالهم. فتدعى كل أمة بأعمالها وكتاب أعمالها، أي بعملها الذي كانت عليه وبأعمالهم التي دونوها من أعمالهم التي اكتسبوها. نعم.
قال: ويحتمل أن المراد بإمامهم أي كل قوم بمن يأتمون به، فأهل الإيمان ائتموا بالأنبياء عليهم السلام، وأهل الكفر ائتموا بأئمتهم كما قال: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. وفي الصحيحين: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد فيتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت الحديث.
نعم.
وقال تعالى
كما جاء في الحديث الصحيح: تتبع كل أمة ما كانت تعبد، فمن كان يعبد الأصنام تبعها، ومن كان يعبد الشجرة والأشجار والأحجار تبعهم، ومن كان يعبد الشمس والقمر وغير ذلك تبعوها، وهكذا. ومن كان يعبد الله فإنهم يقفون، فيكون منهم الكفار المنافقون الذين كانوا يعبدون الله في الظاهر، والمؤمنون. ثم بعد ذلك يحصل التمايز برؤية ساقه سبحانه وتعالى والدعوة إلى السجود، فيسجد المؤمنون ولا يسجد المنافقون، فيقع التمايز هنا بين المؤمنين وبين المنافقين. فكل أمة تدعى بإمامها أي بمن يأتمون به في الإيمان وفي الكفر، في الإيمان وفي الكفر. احشر الذين ظلموا وأزوجه وما كانوا يعبدون، وإذا النفوس زوجت. فكل قوم يأتون يوم القيامة معا بحسب إمامهم الذين كانوا به يأتمون وبأعمالهم التي كانوا عليها يجتمعون. يبقى كل طائفة من هذه الطائف معا، وإذا النفوس زوجت. احشر الذين ظلموا وأزوجهم نظراءهم أشباههم. فالحشر يوم القيامة يكون على هذا النحو، كل طائفة تأتي بإمامها، وهذا هو الأظهر في الآية. وكل هذه المعاني صحيحة يحتملها قول الله عز وجل: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. لكن أوضح ما يفسر به الإمام هنا ما جاء في حديث الصحيحين، حديث الصورة، وهو لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيذهب كل قوم إلى من كانوا يعبدون، ويبقى الذين كانوا يعبدون الله عز وجل سواء كانوا من المؤمنين أو من المنافقين. ثم يحصل بعد ذلك التمايز بين المؤمنين وبين المنافقين. نعم. يدخل بقى في أن يكون الإمام الكتاب، أو أن يكون الإمام الأنبياء، أو يكون الإمام كتاب الأعمال، كل هذه الأقوال تدخل فيه لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. نعم.
وقال تعالى: وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وهذا لا ينافي أن يجاء بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم الله بين أمته، فإنه لابد أن يكون شاهدا عليها بأعمالها، كما قال: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء. وقال: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ولكن المراد هنا بالإمام هو كتاب الأعمال، ولهذا قال تعالى:
وكتاب الأعمال يرجع إلى ذات الأعمال هذه. فمن كان يعبد الطواغيت فمعه، ومن كان يعبد الله عز وجل، ومن كان كل واحد بعمله. الأشعر لهم عمل، والروافض لهم عمل، والصوفية لهم عمل، فتتفق الآيات: يوم ندعو كل أناس بإمامهم مع تساوي، وإذا النفوس زوجت تساوي، حشر الذين ظلموا أزواجهم تساوي، لتتبع كل أمة ما كانت تعبد. فكل هذه محل واحد وفلك واحد في المعاني، أي بأعمالهم بمناهجهم بمن كانوا يتبعون فاجتمع كل هؤلاء على هذا. نعم. ولهذا انظر من تحب أن يكون معك أو من تحب أن تكون معه يوم الحشر. تحب أن تكون مع من يوم الحشر؟ ها؟ يوم يقوم الناس من قبورهم فزعا، تحب أن تكون مع من؟ لأنك ستصنف في أرض المحشر، ستصنف في أرض المحشر. هذا التصنيف يكون بناء على التصنيف في الدنيا، أهل الصراط المستقيم أو المغضوب عليهم أو الضالون. أنت مع من؟ مع من من هؤلاء؟ مع المنعم عليهم، ستكون مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين الشهداء والصالحين، مع المغضوب عليهم، مع المغضوب عليهم، مع الضالين، مع الضالين. حالك في المحشر وحالك على الصراط كحالك في الدنيا، لا فرق. ولهذا كل واحد فينا يعرف، كما جاء في الحديث الصحيح لما دخل الرجل على النبي وقال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، قال أبشر فإن المرأة مع من أحب. يقول أنس فما فرحنا فرحنا بهذا الحديث، فوالله إني لأحب أبا بكر وعمر، من أحب أبا بكر وعمر فهو معه. من هنا كان السلف يعلمون أبنائهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم الصورة من القرآن. انظروا لفقه السلف يا أخوان. قد يقول قائل وماذا في ذلك يعني أن يعلموا أبنائهم حب أبي بكر وعمر، وماذا في ذلك؟ ماذا في ذلك يعني؟ ها؟ نقول في ذلك، في ذلك الخير العظيم، لأن من أحب أبي بكر وعمر وصار على أعمالهما كان مع أبي بكر وعمر يوم القيامة. فإن المرأة مع من أحب، تحب أبي بكر وعمر تكون معه، أو تحب أبا جهل وأبا لهب تكون معه، أو تحب الصوفية تكون معه، أو تحب الروافض تكون معهم. اختر طائفتك، الأشعري هنا معهم في الآخرة، المعتزلي هنا معهم في الآخرة. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم نظراءهم أشباههم. التصنيف ضرورة شرعية في الدنيا وفي الآخرة وعلى الصراط، فيجوز الناس الصراط على قدر أعماله. يبقى لك ثلاث محلات، حالك في الدنيا، حالك في المحشر، حالك على الصراط، حال واحد. حالك في المحشر وحالك على الصراط حال جزاء، حالك في الدنيا حال عمل، حال عمل، والعمل له جزاء. إذن أخطر مرحلة هي مرحلة ماذا؟ مرحلة يا إخوان الدنيا، لأن المرحلة الثانية والثالثة تتفرع عن مرحلة الدنيا. من هنا الذين يقولون التصنيف التصنيف، لماذا التصنيف؟ مزقوا الأمة أخي، مزقوها وجعلوها فرقا وجعلوها جماعات، وطول الليل والنهار جلسين جماعة الإخوان. أنت على المنهج؟ هذا ليس على المنهج. هكذا يستهزئون هؤلاء المداخية. أنت لست على المنهج، ليه؟ أنت لست على السنة، أو إنك تماشي رجلا منه على واجب يعني الاستقباح يعني، أو أنك تجلس، أو أنك تثني على من أثنى على من وصنفوا الخليقة ومزقوا الناس وجعلوا هذا مبتدع وهذا سني، هذا عن منهج وهذا ليس عن منهج. حتى صاروا يستهزئون بلفظة المنهج وبلفظة السنة، فلان على المنهج، فلان على السنة، ولا ليس على المنهج ولا على السنة. فالتصنيف في الدنيا ضرورة لابد. النبي صنفك حينما قال صلى الله عليه وسلم وسفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا إيه؟ واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال الجماعة. يبقى النبي صنفك، النبي ميزك. النبي قال في حديث الإعراض وإنه من يعيش منكم بعد فصار خلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. النبي صنفك. تصنيف الناس واجب إذا كان لبين أهل الحق من أهل الباطل، ومحرم إذا كان لفرقة بين أهل السنة والجماعة وطعن في أهل السنة والجماعة، لأن هؤلاء من رحم الله لا يختلفون، أما أهل الفرقة يختلفون ولا زالوا مختلفين إلا من رحم ربك. أهل رحمته، أهل سنته، أهل الاتباع، هؤلاء لا يختلفون، إنما أهل الفرقة والاختلاف هؤلاء يختلفون. إذن هذه ثلاثة مواضع بارك الله فيك ضعها نصب عينيك، وإياك ثم إياك ثم إياك أن تغفل عنه. ثلاثة مواضع، موضع وعمل، وموضعان أثر ونتيجة. نكتب ما قدموا وآثرهم، نكتب ما قدموا وآثرهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. من أثره السنة أثره السنة، من أثره البدعة أثره البدعة، ثم الناس يأمرون على الصلاة على قدر هذه الأعمال ويحشرون في أرض محشر على قدر هذه الأعمال. إلحق نفسك، أدرك نفسك، صنف نفسك الآن، صنف نفسك مباشرة مع النبي والصحابة أبو بكر وعمر وأهل السنة والجماعة أئمة الهدى مصابيح الدجة، لابد أن يكون لك من تصنف معهم. اجهر بهذا، ارفع بهذا به صوتك على رؤوس الأشهاد لتعلم الدنيا كلها أنك لست أشعريا ولا صوفيا ولا معتزليا ولا إخوانيا ولا تبليغيا. ضحك من السباب هذا، إن تكونوا تألمون في النوم يألمون كما تألمون. هذا كله في ذات الله. الأنبياء وصفوا بالجنون بالسحر بالكذب، ما يضرك هذا، لا تبالي، لكن أدرك نفسك. هذا يقال هذا الرجل اللي ما يعجبه الجماعات، هذا الرجل اللي ما يعجبه في كل حدث، هذا الرجل اللي بيحارب المظاهرات، هذا الرجل اللي بيحارب، هذا من علماء السلطان اللي بيقول لك يجوز الخروج، هذا اصلا اللي بيحارب اهل البيت يقول لك ما يجوز الذهاب الى البيت والطواف والسعي حول قبورهم، هذا الرجل اللي بيحارب الاخوان، هذا الرجل ما عنده الا كذا، هذا الرجل اللي ضد حماس وضد الجهاد، هذا الرجل اللي ضد اللي قال لما مات القرضاوي ما ادري، هذا الرجل لما مات فلان، هذا الرجل لما مات علان. ايوه نعم، خلي هذا يذكر، تذكر في الامه به وان سبك الناس، لكنك متميز بمنهجك، فاختر لنفسك منهجا تحشر عليه، واختر لنفسك صحبة تكون معهم يوم القيامة. اختر لنفسك منهجا، اختر لنفسك صحبة وعلى قدر، فإن المرء مع من أحب. عرفتم يا إخواني لماذا السلف يعلمون أبناءهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم الصورة من القرآن؟ عرفتم إخواني؟ عرفتم عمق ما عليه السلف وعمق فهم السلف الصالح رحمهم الله؟ يوم ندعو كل أناس بمهم تتناول كل هذه الأقوال بكتاب، بنبي، بكتاب أعمال، كل هذا صحيح، هذا من خلاف التنوع، كله صحيح وكله يدخل فيه الآيات. فهذه الآيات لها ثمرة عظيمة جدا لو تدبرها الإنسان. والله والله لو ما أنزل الله إلا هذه الآية وتدبرها الإنسان، تدبر الإنسان هذه الآية لوجدها لكفت، وجدها آية عظيمة تحدد المسار. التصنيف، التصنيف ضرورة، التصنيف ضرورة، لابد منها، لابد من التصنيف. لماذا نهرب من التصنيف؟ لماذا؟ ولهذا سبحان الله في آخر حياة بكر أبو زيد لما وضع كتابا في التصنيف، وكان كتابا قبيحا لم يستحسنه العلماء، بل انبروا للرد عليه، وكان ممن صنف على إثر هذا الكتاب الشيخ عبد السلام ابن برجس، صنف كتاب تصنيف الناس، تصنيف الناس، وبين أن هذا التصنيف لابد منه. إنما بكر أبو زيد صنفه لينال من أهل السنة والجماعة فيه نفسه الأخير الذي للأسف 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 مات عليه من مدح القطب ورد على أهل السنة وانشغاله بقضية التصنيف، بعدما كان هو من رؤوس المصنفين على السنة، صار يتكلم في مثل هذه القضايا. حتى كتاب الشيخ عبد السلام برجس في معاملة الحكام كلم بعض المسؤولين ألا يطبع هذا الكتاب. سبحان الله. نعم نعم. نعم، الخطب بالمنهج والوضوح في المنهج لابد أن يكون، لابد أن يكون. طيب واحد يقول هيحصل فتن في المسجد. الفتن على قسمين، فتن تحصل بسببك أنت فعلا، أن تتكلم في المنهج لكن طريقة العرض أهي مستفزة؟ طريقة العرض رأيت في المخاطب، أنا فيه أهل مسجد أكتفي معهم بالتحذير من الجماعات والأحزاب والطوائف ونحن أمة واحدة وبس، ما أذكر اسم أي جماعة، لكن دعوة فردية نعم، إنما الدعوة على المنبر وكذا أكتفي بهذا. ممكن تجد الأخ يذهب في مسجد أول مرة، مسجد عوام ما تدري عن طبائع الناس فيه، وتصعد على المنبر وتقول أنا أنشر منهج، والكلام الذي تسمعونه هنا تقولونه هناك. لا، الكلام الذي تسمعونه هنا لكم أنتم، لكن الكلام الذي يكون على المنابر يعني بالأقصد بالوضوح هذا، لأننا في موضع تعليم، في موضع بيان، في موضع كذا. أما حين تكون على المنبر انتقي، إنك لست بمحدث قوم الحديث لا تبلغ عقولهم إذا كان لبعضهم فتنة. فهنا أنا أتكلم في المنهج، أنا أتكلم في أصول الاعتقاد، أنا أتكلم في كل شيء، لكن هل ستسمي هذه الطوائف الخطبة هذه؟ هل الناس يستقبلون هذا؟ إن كانوا سيستقبلون نتكلم. طيب ما يستقبلون الخطبة هذه، الخطبة اللي بعدها، الخطبة اللي بعد بعدها؟ أنت تكون واضحا في منهجك، لكن الوضوح هذا يتبع سبيلين، سبيل الدعوة الجماعية وسبيل الدعوة الفردية. ممكن أن أوضح أنا المنهج عن طريق دعوة فردية لا دعوة جماعية، وأكون واضحا في هذا الباب. طيب، أو مسجد آخر يكون أوضح، لو أنا ذكرت هذا يكون أوضح فيه. يعني إذن هذه مسألة نسبية، الأمر يكون موكولا إليه. حينما تخطب في مسجد توحيد غير ما تخطب في مسجد أول مرة تخطب فيه وكذا غير، يعني نراعي هذه المسائل. أنا سأذكر مثلا المنبر مثلا سيد قطب والقرضاوي ما أدري وحماس، حماس هذه ما أدري كذا، والناس في غاية الحماس أصلا، فستجد الحماس يواجه حماس، حماس الناس ربما أنزلك من على المنبر، كل الناس يا رجل عايشة مع حماس، وحماس أدبت اليهود، وحماس فعلت، وحماس يعني مشاعر مع جهل، فمشاعر مع عصبية، مع تصفيط حسابات مع اليهود وكذا وكذا، كل هذا وتأتي على المنبر تقول حماس. لا، لكن ممكن تتكلم عن اتباع، ومن ذلك باب الجهاد، الجهاد في الإسلام إنما هو راية وقدرة، والذين جاهدون بالقدرة ويجاهدون بلا راية. وقد تجد بعض الجماعات في العالم الإسلامي يستفز الكفار ويفعل كذا ويفعل كذا، هذا نعم دون أن تذكر حماس. بعد ذلك قد تذكر حماس في مكان آخر. يبقى هذه مسائل مهمة جدا. إذن الفتن على قسمين، فتن تحصل بسبب بيانك للمنهج بطريقة غير مستفزة، بطريقة رعيت فيها المخاطب، هذه لا تبالي بها، طبيعي جدا. يعني في بعض الناس يجس نبضك والله من أول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، دي مقدمة السلفيين، زي دعاء القنوت كده. أنت لو وجدت رجل ما تعرفه صليت خلفه في رمضان وفي وقناة اللهم صل على متن ولاة أمورنا اللهم وفقه، بتعرف أن هذا الرجل يعني إن شاء الله في الظاهر قرب إلى السنة، لكن اللهم عليك بمن صدق، اللهم عليك بمن أغلق المعابر في وجه، اللهم عليك ما، يبقى هذا تعرف أنه أخذ اتجاه آخر. فممكن تعرفه من الدعاء، كذلك ممكن تعرفه من الإيه، من المقدمة، من المقدمة. فبعض الناس إذا لمس فيك المنهج والسلفية يتغيظ جدا ويقلب عليك، وهذا الخطيب احنا ما نفهم منه، ما نفهم منه، هذا ما يأتينا مرة ثانية وهكذا. هذه الفتن تحصل ليست بسببك، هذه لا تبالي بها، وهذه لابد حاصلة. ما من أحد أهل السنة إلا وتجد يطعم فيه وسب فيه وحضر منه وكذا، لكن لم تكن سببا أنت. الفتن الثانية تكون أنت سببها، هذه التي نحذر منها، يكون بسبب أخ وضع كلمة في غير موضعها، أخ لم يفقه حال المخاطبين والمستمعين فاستفزهم، فكان هذا سببا في، فلهذا تخير. هذه التي نحذر منها، هذه التي نحذر منها، فليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال يقال في كل حال. فالإنسان ينتقي الفاظ التي لا تحدث إيه؟ فتنة. نعم، حتى السلف بعض الأحاديث ما كانوا يحدثون بعض الناس، أنكروا على أنس بن مالك تحديثه للحجاج بحديث العرانيين، لكن لما تأتي أنت تكون قد مات إحساسك ولا تسمي أبدا ولا تذكر أسماء ولا إلى آخره، وتقول فتن، أخشى الفتن، أخشى الفتن، وتكون إنسانا باردا حتى مع إخوانك، حتى في مساجد أهل السنة، حتى في أمورك العامة، حتى في مجالسك الخاصة، تحرص جدا جدا على مسألة التأليف ولا تسمي، لا هذا غلط، هذا غلط. يبقى التسميع والبيان هذا أصل. طيب أما مراعاة الحال هذا حال، إن كان يناسبه يناسبه، كان ما يناسبه ما يناسبه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذن له بيث أخو العشير، ولما دخل ألان له الكلام. نعم.
أيضا شيخنا نعم. الله فيكم يعني بخصوص
نعم في الأنبياء شهيد على أمته، وهو وأمته شهداء على جميع الأمة. هو شهيد على أمته وهو وأمته شهداء على جميع الأمة، وكذلك جعلناه أمة وسطا لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وفي الحديث الصحيح أن هذه الأمة تشهد لكل نبي، من يشهد لكم؟ قالوا محمد وأمته، فنشهد أن كل نبي بلغ الرسالة وأدى الأمانة. نعم.
أيضا يعني في المسألة السابقة في تقدير المصالح والمفاسد الخاصة بالمسجد المعين، يعني هل الخطيب أو الأخ اللي بيخطب هو اللي يقدر المصلحة والمفسدة، أم القائم على المسجد هو اللي يقدر؟
لا يعني أنا أقدر المصالح والمفسدة لو أنا أعلم، لو أنا أعلم المسجد. طب أنا ما أعلم المسجد، أخذوني خطبة مثلا في القاهرة ولا خطبة في البحيرة ولا خطبة كذا وأنا ما أدري عن المسجد، بأستبصر من الأخ حال المسجد إيه؟ لا يا شيخ السنة موجودة ومقررة والإخوة بتيجي كل خطبة وكذا. طيب أو لا والله المسجد هذا فيه وفيه 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 هذه وفي ناس، فأنت تحاول أن تراعي هذا الأمر. يبقى أنت تسأل الأخ، تسأل الأخ وتجس النبض، إلا إذا كنت أنت عالم بالمسجد، هذه مسألة أخرى. المهم أن المنهج لابد أن يظهر يا إخواني، ما أقول في كل مسجد، في كل خطبة، في كل حديث، لو نصحت وأعطيت موعظة دقيقة أظهر المنهج. لكن هو ما المنهج؟ المنهج واسع عندك، منهج أصول الإيمان، منهج الصحابة، منهج الإمام، المنهج كذا، المنهج الاتباع، المنهج التحذير من البدع وأهلها، المنهج استقامة في مصادر تلقي، المنهج استقامة في مصادر تعلم، المنهج. فأنت انظر إلى المنهج امتثال الأوامر واجتناب نواهي، المنهج أخلاق وأداب وسمت وهدي وكذا. المهم ان ما في خطبة تخلو من المنهج، اربط الناس بالتوحيد والاتباع. ده معك في كل موضوع، تتكلم عن خصال الفطرة اليوم في الخطبة الجمعة، رابطها انت بالمنهج، رابطها بالاتباع والسنة وكذا، وان الفطرة فطرتان، فطرة ظاهرة وفطرة باطنة وكذا. هذه الفطرة التي قالها النبي من خصال الفطرة هذا الظاهرة، اما الفطرة الباطنة وهي التوحيد وهي وهكذا. اذا ان تكلمت في الوضوء وصفة الوضوء ربطت هذا بالمنهج، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله، في ترجله، في طهوره، في شأنه كله، في طهوره، في شأنه كله. وتتكلم عن أن النبي يعجبه التيمم صلى الله عليه وسلم، وهذا تقديم يمين على شمال، تقديم ما حقه التقديم على كذا، فلابد أيضا أن نقدم كل شيء قدمه الله، قدمه رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الوضوء نربط بين الظاهر والباطن، طهارة الظاهر، طهارة الباطن، طهارة الظاهر التي هي متعلقة بالأحكام، وطهارة الباطن التي هي متعلقة بأعمال القلوب. المهم كل تستطيع أن تجد مدخلا، مدخلا في كل موضوع، إنما تغيب المنهج لا، المنهج معك تصاحبه، لكن صفة عرض المنهج بقى، القدر اللي انت هتظهره من المنهج هنا وهنا وهنا، هذا يتبع ايه؟ يتبع المسجد. انما اخ بقاله سنة في المسجد او بقاله سنتين، لا يعرف عنه اذا كان يحارب جماعات ولا لا، اذا كان اخوانيا ولا شعريا ولا سلفيا سنيا ولا كذا، لا، هذا غلط غلط غلط، هذا غلط. وبعض المسؤولين عن المساجد ايضا عنده وسوسة، ما وده الاخ اوعى تتكلم في كذا، اصلي اهل المسجد، اوعى تتكلم ما ادري، اوعى تتكلم ما ادري، ما يريد كلاما في المنهج قط ايضا لا، لكن بطريقه معينه نعم، بطريقه معينه نعم، اداء لا يكون اداء مستفزا. نعم نعم. بتطرحه فين؟ بتروحوا يعني ليا ولا على الناس؟ طيب المسجد ما احنا تكلمنا في هذه المسألة من قبل، مسجد يؤذن أذان واحدا أو يؤذن أذانين، تمام؟ ماذا تصنع؟ طبعا في مساجد أخذ على الأذانين، فبعض الإخوة ممكن يرجع، بعض الإخوة ممكن يصعد المنبر قبل أذان أول ويضطر الناس إلى هذا دون لا دعوة ولا بيان ولا بلاغ. طبعا أنت ما تدري ما العاقبة، بعض الإخوة يقولك ماشي أذانين وهطلع وبين إن شاء الله عن منبر الحق هذا وبينه عن منبر، فيجعل أول مواجهة لهم مع ناس المنبر. طبعا دي مواجهة أنت لا تدري مردودها أصلا، أنت لا تدري مردودها. إذا ماذا أصنع؟ لو أنت كنت قد ذهبت مبكرا إلى المسجد، بعض الناس مثلا قبلك من المسؤولين أو كذا، هتقول له مثلا أنت والله عندكم مثلا أذان ولا أذانين أو كذا، والله عندنا أذانين، طيب السنة كذا كذا كذا، في أرضك نجعلها أذانا ونجعلها، يعني تكلموا بدعوة إيه؟ بدعوة فرضية. الرجل ده له سلطان وله كذا هيستجيب لك، أو ممكن يقول لك والله بس أصل الناس وكذا، فماشي عدى الخطبة دي وإحنا نحاول نتكلم معاهم، وفي الأستاذ فلان لو تتكلموا بعد الخطبة يبقى جزاك الله خير وكذا، ماشي يبقى هعدي الأذانين هذه المرة. والأفضل لو أنت استطعت أيضا أن تجعل الأذان الأول قبل دخول الوقت، يعني مثلا مع نهاية القرآن هذا ويكون قبل الدخول يبقى أفضل لو استطعت، ما استطعت خلاص يبقى تصعد من برك وتخطب ولا تتكلم سوى الاتباع، ما تتكلم في الأذان الثاني أصلا. ثم إذا نزلت من منبرك وبعد خطبتك تتكلم مع هذا المسؤول وإلى خير، وتصبر مع الناس. طب ما استجابوا لك المرة الأولى الثانية الثالثة الرابعة، لكن لك نفع في المسجد أهم من مسألة الأذان هذا، ألا هو تعليمهم التوحيد. أتاح لك الفرصة أن تعلمهم التوحيد، أن تعلمهم السنة، أن تعلمهم المنهج، أن تعلمهم المعتقد، ثم تنمو بهم في الاتباع شيئا فشيئا حتى يحصل هذا، ما في مشكلة لا إشكال. أما إذا وجدت قوما معاندين وقوما يكرهون السنة أصلا ويكون الأذان هذا يعني تابع لهذا، أقصد يكرهون السنة بأنه لا يريد أحد يتكلم في السنة ولا شيء، فمثل هذا لا نحرص عليه، لا نحرص على هذا المسجد. إنما لا تجعل مواجهتك الأولى عن منبر، هذه مخاطرة، هذه مخاطرة، فضلا أنك تصعد المنبر بدون استئذان أحد مع الخطبة مع الأذان الأول، مع الأذان الأول هذه أيضا مخاطرة، فلابد أن نراعي هذه يا أستاذ إبراهيم. يبقى إذا كان في أحد تكلمه الأول كلمه، أو تكلمه بعد الصلاة كلمه بعد الصلاة، أو كذا أو كذا. نعم، يعني هذه نبدأ فيها بدعوة فردية الأول. طيب لو انه مسؤول المسجد قالك يا شيخ لو يعني انا كلمت بعض الناس لو تلمح على هذا الموضوع في خطبة الجمعة، تمام؟ لما نيجي بقى نلمح على هذا الموضوع في خطبة الجمعة، لا تلمح ان هو مسألة من تجاهل الناس وتضلل الناس، لا تستعمل لفظة البدعة هذه في هذا الموضوع، استعمل خلاف السنة. فتقول مثلا كان الأذان على هذا رسول الله، حديث سائب بن يزيد في الصحيح، كان الأذان على هذا الرسول ليس أذانا واحدا يا إخواني، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصعد من برا وكذا وكذا، وأنا أعلم أن بعض الناس يعني محب للسنة قد يقول المسجد الفلاني بيأذن والمساجد كلها نشأنا على هذا و إلى آخره، لكن يا إخواني كل خير في اتباع من سلف وكل خير في ابتداع من خلف، وكلنا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ما أشك أن أحد منكم يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولو علمت ماذا كان يصنع النبي لفعلته، وأنا وظيفتي أن أخبركم ماذا كان يصنع النبي في يوم الجمعة، كان كذا وكان كذا وكان كذا وكان كذا، فهذا خلاف السنة، فلو فعلنا السنة هذا أفضل وهذا أرجى وهذا أحسن، دايما استعمل لفظ كده، ها هذا خلاف سنة، هذا أفضل، هذا أحسن، هذا كذا كذا كذا، والبدع خلاف السنة فيه، هذا خلاف السنة، لكن تستعمل الفاظ اللي هي، لكن تجاهل من أمامك وتضلل وغير ذلك، هذه مسألة قد تستفز الناس. يبقى انتقي من الأساليب إيه؟ ما يناسب الحال، ما يناسب المقام. نعم نعم إن كان يرجى منه نفع الأخ، يرجى منه نفع لو دخل المسجد مبكرا ونصح المسؤول يدخل. طب إذا كان وجد القرآن وهيبقى فيه أذانين وكذا ومعه سيارته يجلس في الخارج، يجلس في الخارج، بس يجلس في الخارج متى؟ أمام المسجد والناس تدخل وتدخل، لا يحاول يتوارى حد يراه وبعدين يأتي على الأذان ثم يكلم المسؤول بعد الصلاة حسب يعني، إن كان هيبقى له نفع ممكن يؤثر على المسؤول أو كذا يدخل، ما له نفع يبقى يتوارى ويأتي يدخل على الأذان الثاني مباشرة. نعم. ما أنا أقول لك هو متمسك بالأذانين، لكن نفع بقى هنا أنا أقارن بين إن أنا أترك هذا أو وأواصل، إن أنا أترك مسجد مطلقا ولا أواصل أو أواصل معهم. مسجد هو ده مسؤول متعصب، لكن أهل المسجد يقبلون مني، أهل المسجد محتاجون من يعلموا التوحيد، محتاجون من يعلموا السنة، محتاجون من يعلموا المنهج، محتاجون من يعلموا كذا، فأغلب هذا الجانب ثم إنني أدخل مباشرة على الأذان الثاني. فنصبر عليه، نصبر عليه. نعم. ما الممنوع يا إخواني؟ مثل هذا يقبل. الممنوع أن تدخل مسجدا منتسبا لأهل البدع وتقول أحاول أن أعلم، لا، طالما أنه قبل لأهل البدع معروف، مسجد الإخوان، مسجد سكندري تبع اسكندرية، مسجد تبع كذا، لا لا تدخل، تبع التبليغ هم مسؤول عنه، واللي يدخلوا بيحسب عليهم. أي واحد هيدخل الجمعة ويجدك على المنبر، إذا أنت إخواني مثل الإخوان اللي في المسجد. لا ده لا، مساجد أهل البدع دي لا ندخلها، لكن احنا نتكلم عن مساجد العوام. العوام هؤلاء نطول النفس معهم في تعليمهم، حتى لو وجد بعض المخالفات شيئا فشيئا، لأن عندنا الأصول مقدمة إنك تنقذ المسجد ده من الشرك، فتعلمه على المنابر إنه دعاء الله عز وجل ولا يجوز دعاء غيره، الذبح لله ولا يجوز ذبح لغيره، النذر لله ولا يجوز النذر لغيره، وتكون الحجة عليهم في هذا. هذا أمر عظيم جدا، قد ينتفع الناس بك في هذا الباب. أعظم بقى من إيه؟ هم سيبقون على بدعة الأذانين على هذا الوضع، لكن قارن بين الأذانين وبين الشرك، قارن بين الأذانين وبين الضلال المبين في ثورات ولا مظاهرات ولا اتباع كذا وكذا، فنغلب هذا الجانب طالما أنه مسجد عوام. إنما مسجد أهل بدع لا تدخله، مسجد بدع هذا لا تدخله. نعم. نعم. هتجيبوا الأهل السنة، شوف المسؤول تكلم كدعوة خارجية، لو أنت مثلا شفت مسؤول عنه تكلمه من برا برا، لكن تدخل مسجد معقل أهل بدعة عشان تقول أجيبه للسنة، لا، هو اللي هيجيبك للبدعة، هو تاجر بك الآن. لما يدخل على، أنا لو دخلت أنت رحت المسجد، أي مسجد، مساجد الحزبين ولا كذا، وخطبت فيه وانتسبت إليهم، يبقى أنت أضريت من حيث أردت الانتفاع، أنت نفسك صرت أمام الناس إيه؟ صنفت. لما تدخل مسجد هذا بتصنف أنت نفسك، لو ماشي وشفت واحد طالع مسجد ناج بتعجب أشد العجب، تقول كيف هذا طالع مسجد ده، وبتحكم عليه بحكم معين. نعم. الشاطبي يقول
الشاطبي رحمه الله تعالى في أنه ليس كل علم يبث وينشر، قال وضابطه أنك تعرض مسألتك على الشريعة، فإن صحت في ميزانها فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله، فإن لم يؤدي ذكرها إلى مفسدة فعرضها في ذهنك على العقول، فإن قبلتها فلك أن تتكلم فيها، إما على العموم إن كانت مما تقبلها العقول على العموم، وإما على الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم.
شوف على العموم على الخصوص، شوف على العموم على الخصوص، رأي هذه. شوف لا نتكلم في ما في خطبة كما قلنا إلا نتكلم في المنهج، لكن صفة الكلام فين؟ في المنهج. نعم.
وإن لم يكن لمسألتك هذا المساغ فالسكوت عنها هو الجاري على وفق المصلحة الشرعية والعقلية.
نعم. نعم. في غير الخطبة يعني، خطبة الجمعة أي مسجد يعني، جزاك الله خير، تكلم على التوحيد من الحكمة كل شيء، بس يكون عارف انك تقبل، مش واحد يسحب منك الميكروفون. يعني تتكلم عن الموضوع ولا اقتحام المسجد بدون اذن؟ عن الموضوع يعني، ممكن ترفض، ممكن يسحب منك الميكروفون. يعني لا دي الإنسان يتحسس في هذه، خصوصا أيام هذه بقت مسألة حساسة، يعني بقت مسائل حساسة. نعم نعم عليه السلام. لا، وقياس مع الفرق، قياس مع الفرق، انت ادخل اليهم دون ان تنتسب اليهم، والخطبة انتساب، الخطبة انتساب، الامامة انتساب، لكن انت ادخل اليهم تأمر وتنهى ما في مشكلة، قابلهم مجتمعاتهم شوارعهم، انما خطبة انتساب، خطبة انتساب. نعم، كل من سيراك سيحسبك عليه. نعم، الموضوع ده موضوع مطاطي يعني. ليه بقى؟ عشان بيحب المنهج؟ لا. عشان بيحب السنة؟ لا. أمال ماذا؟ يؤلف قلبك على الإخوان أو يتاجر بك حتى يقول للمسجد للناس احنا مش اخوان، اهو شوف ده هشام البيلي بيخطب عندي، ده الاستاذ ابراهيم بيخطب عندي، لو احنا اخوان كان جبنا الناس دي، فممكن ياخذك ستاره يتوارى خلفها، انما هو بيدعوك وعارف منهجك، محبه في السنه ابدا. اقول لك على شيء، وممكن بيدعوك احيانا، اقول لك ادعوك وقول اللي انت عاوزه كمان. متفق عليه ديت رؤية الله. ها ها هو ده اللي احنا بنقوله. هما بقى استفادوا ايه؟ استفادوا ان هما جابوا صورتك بس كده. انت راجل بتخطب عندهم، يبقى هما مش يبقى هما مش اخوان، بقوا سلفيين، او انت ما بقتش سلفي بقيت اخوان. يعني لابد يقع المسالتين دي، يا انت تنسب الى الاخوان، يا هما ينسبون الى السلفيه يتجرون بها امام الناس. من هنا لا، فر منها فرارك من المجلوم، فرارك من المجلوم. مساجد اهل البدع اللي هي خاصه بهم لا تصلي فيها ابدا، اللهم الا ونسال الله ان شاء الله ما يتقي الله يجعلهم مخرجا. لو افترضنا الصلاه تضيع ولا تصلي معهم، يبقى الصلاه معهم، لان الصلاه خلف اهل البدع ان لم يكن الا هم نصلي خلفهم، لكن لا نجالس ولا يعني نخرج مباشره. نعم. يعني مسجد اوقات بس بيصلي فيه واحد بيصلي بهم يعني سكندري؟ لا، ده مسجد ليس مسجد حزبه، ليس مسجد حزبه، انما هذا مسجد اوقاف. هو بقى بيصلي، حاول انت تدخل وتضايق عليه ان استطعت. ده بقى اللي ممكن، لو انت استطعت ان هم يقدموك للصلاه ويبقى انت مثلا احفظ وهتصلي عشان تسد الباب، ما فيش مشكله. فالمسجد حسب القبله اللي تنتمي اليها، زي مساجد الاوقاف، مساجد العوام، دي مساجد ايه؟ ملهاش انتساب. حتى مساجد الاوقاف ما تقولش دي مساجد صوفيه وشعر، لا، لكن فيها اشعاري، فيها صوفي، لكن ذات المسجد يعتبر مسجد من عموم المساجد. نعم. اي صوره؟ نعم، يعني مثل المساجد اللي هي غير مساجد الأوقاف، الأمر فيها سهل، لأن تعليم الناس والناس محتاجة إلى علم وكذا، وما في مضر عليك إذا كنت في الأطراف أو بعيدة أو شيء، لأنك قد تدخل في حيز الأمر بمعصية. وإنما الطاعة في المعروف ليس من المعروف، نترك الناس جهلاء جهالا لا أحد يعلم توحيد، لكن لو كانوا يعلمون ماشي، لكن دي بتبقى أمور خاصة يعني، هذه أمور خاصة. نعم. تقول بعض الأطباء إخواني ها يعني تذهب إليه مثلا تكشف عنده لا حسب المصلحة، لو انك ترى في نفع لما تروح له وتعتد وتتردد عليه هيبقى في نفع وإقامة حجج وكذا روح، مع ان مسألة التداوي مسألة اوسع شوي يعني، هذه ايه اخف. ليه؟ لانك لا تنسب اليه امام الناس، ما تنسب اليه، هذا طبيب قد يكون طبيبا حاذقا لكنه اخواني او سكندري بس وحاذق في هذا، او رجل يبيع واشتري عنده محل وده عنده يعني اشياء انا احتاجها وليست عند غيره فاذهب اشتري، هذه بتكون اوسع طبعا، اذا وجدنا غير هذا السبيل احسن نترك، لكن مثل هذه لا اشكالية فيه، ان تبيع وان تشتري منه ها عند الحاجة، ان تذهب للتطبب على يدي عند الحاجة هذه لا اشكال فيها ان شاء الله، لكن إن وجدت غير أفضل فمثل هذا الرجل لو هينتفع بك ما في مشكلة. ليه الناس ما تحسبك عليه؟ لأن أنت بتكشف، الناس ما تحسبك عليه، قد يكون في طبيب حاذق فعلا وأنا أحتاج إلى هذا ما في مشكلة، فإن أضفت إلى ذلك دعوته يبقى جزاك الله خير. نعم نعم نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ولكن المراد هنا بالإمام هو كتاب الأعمال، ولهذا قال تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم، أي من فرحتهم وسرورهم بما فيه من العمل الصالح يقرؤونه ويحبون قراءته، كما قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، إلى قوله تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، وقوله: ولا يظلمون فتيلا. قد تقدم أن الفتيل هو الخيط المستطيل في شق النواة، وقد روى الحافظ أبو بكر البزار حديثا في هذا المعنى، قال: حدثنا محمد بن يعمر ابن يعمر ومحمد بن عثمان ابن كرامة قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، قال: يدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمينه ويمد له في جسمه ويبيض وجهه ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤة تتلألأ، فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعيد فيقولون: اللهم أتنا بهذا وبارك لنا في هذا، فيأتيهم فيقول لهم: أبشروا فإن لكل رجل منكم مثل هذا، وأما الكافر فيسود وجهه ويمد له في جسمه ويراه أصحابه فيقولون: نعوذ بالله من هذا أو من شر هذا، اللهم لا تأتنا به، فيأتيهم فيقولون: اللهم أخزه، فيقول: أبعدكم الله، فإن لكل رجل منكم مثل هذا. ثم قال البزار: لا يروى.
قال في حاشية ضعفه الألباني في الضعيف.
ثم قال البزار: لا يروى إلا من هذا الوجه. وقوله: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا، قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتاده وابن زيد: ومن كان في هذه أي في الحياة الدنيا أعمى عن حجج الله وآياته وبيناته فهو في الآخرة أعمى أي كذلك يكون، وأضل سبيلا.
طيب أعمى في الآخرة كيف؟ أعمى في الدنيا هذا العمى المعنوي، من كان في ذي أعمى عمى معنوي، وهو كما قال هنا أعمى عن حجج الله وآياته وبيناته، فهو في الآخرة أعمى، هيبقى العمى ماذا؟ الحسي، هيبقى العمى هذا الحسي. نعم.
قال: وأضل سبيلا أي وأضل منه كما كان في الدنيا عياذا بالله من ذلك. قوله تعالى: وإن كادوا ليفتنونك.
طيب يكفي.